الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن
يجمع بدون لام
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيأمر بأربع كلمات بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد: هو الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
فيها خمسة بارك. طيب نبدأ خمسة.
مكان درس 40 قال الناظم رحمه الله: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا
المتمدح
إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا وقل إن خير الناس بعد محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمنا الله وإياه: وقل. انتهينا إلى هذا المقام، فقوله رحمنا الله وإياه وقل يعني قول لسان مواطئ لقول القلب، لأن أمور الدين وأمور الشرع والنصوص الواردة في الكتاب والسنة لا يصح فيها إلا هذا، لا يصح فيها إلا قول القلب مع قول اللسان، وهذا تكرر معنا لأنه من المهمات في هذا الأمر، وسيأتي في مسألة الإيمان وحقيقته عند أهل السنة والجماعة. قل أيها السني المعني بالخطاب أصالة، وهذا أيضا القول واجب في من كل مسلم ومن كل مؤمن، لكن الخطاب هنا موجه لمن دان بالكتاب والسنة، لأن مرجع هذا الخطاب إلى قول الناظم رحمه الله: تمسك بحبل الله، ولا يقول مثل هذا القول الذي قال الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام إلا من تمسك بالكتاب والسنة ولم يقدم عليهما عقلا ولا كشفا ولا ذوقا كما مر معنا. ينزل الجبار نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه كالحال في سائر الصفات، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا، يعني نظراء وشركاء، وقال جل وعلا: هل تعلم له سميا، يعني يساميه في أسمائه في حقائقها وفي صفاته وما دلت عليه، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، فلا كفء لله جل وعلا. وهذا ما يقرره أئمة السنة، لأن كلما طرق سمع المؤمن من الأخبار عن الله جل وعلا فإنها أخبار تخصه، تليق بجلاله، تليق بعظيم سلطانه، وإن اشتركت في نفس اللفظ الذي يتخاطب به الناس كما سيأتي في اسم الجبار. لهذا قال الناظم رحمه الله: وقل ينزل الجبار. والجبار اسم من أسمائه جل وعلا، دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال الله سبحانه وتعالى: العزيز الجبار المتكبر، في أواخر سورة الحشر. ومع هذا فقد سمى الله سبحانه وتعالى بعض عباده باسم الجبار، فهل هذا الاسم كذاك الاسم؟ ألقيا في جهنم كل كفار، في الآية الأخرى جبار عنيد. الجبار من حيث الاسم يطلق على هذا وعلى هذا، ومن حيث الحقيقة يقع التباين، وهذه قاعدة مهمة في باب الأسماء والصفات، وهي أن الاسم العام يقع فيه الاشتراك، يقع فيه الاشتراك، لكن إذا أضيف أو خص أو قيد فإنه يقع التباين في الحقيقة. فهل اسم الجبار الذي يسمى الله به سبحانه، الذي له الأسماء الحسنى كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما قال جل وعلا: له الأسماء الحسنى، وكما قال جل وعلا أيضا: إن الذين يلحدون في آياتنا، وهذا أيضا داخل في الآيات، وكما قال جل وعلا أيضا في كتابه الكريم مبينا الأسماء الحسنى ومبينا أيضا الإلحاد بها: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالله جل وعلا له الأسماء، وهذا منها، هذا اسم من أسماء الله. وأسماء الله كلها حسنى، بالغة في الحسن كما له. وحقيقة حسنها أن الله سبحانه وتعالى متصف بما تضمنته من الوصف الكامل اللائق به جل وعلا، كما أن الأسماء الحسنى لا تؤخذ إلا من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الأصفهانية ضابط معرفة الأسماء في شرحه على الأصفهانية، ضابط في معرفة الأسماء الحسنى، وأنها الأسماء الذي سمى الله بها نفسه، وأنها البالغة في الحسن كما له، وهي التي يدعى بها. فالجبار من أسمائه، والجبار يطلق على معان، أهمها الذي يجبر كسر عباده، فهو جبار من الجبر، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يتولى أمر عباده أو تولى أمر عباده فيجبر كسرهم، وهذا أثر لهذا الاسم. وهو الجبار أيضا سبحانه وتعالى الذي له القهر الكامل على عباده، فينفذ فيهم أمره ونهيه، ينفذ فيهم قدره وينفذ فيهم شرعه، فينفذ فيهم قدره الكوني وهو ما يقع عليهم من أمور من الأمور وينزل عليهم من الأمور، ويقع عليهم أيضا أمره الشرعي الذي هو النهي أو الطلب عموما، طلب الفعل وطلب الكف. كما أن من معاني الجبار كما ذكر العلماء أيضا المتعالي الذي له العلو المطلق، المتعالي الذي له العلو المطلق. ولهذا استدل العلماء على إثبات العلو أيضا باسم الجبار، لأن فيه معنى العلو، فيه معنى العلو الذي هو علو القهر. وإن كان المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر مسألة العلو في هذا المقام، لكن هذا مما دل عليه أيضا هذا الاسم. فهنا قال الناظم رحمه الله: وقل ينزل الجبار. والنزول دل عليه السنة المتواترة والإجماع من أئمة السلف، وقد قطع طائفة من أهل العلم الذين عونوا بجمع طرق الأحاديث والكلام على المتواتر منها بأن أحاديث النزول متواترة، منهم شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله تعالى ابن تيمية، وله شرح لحديث النزول مطبوع في مجلدين، وهو مطبوع أيضا ضمن مجموع فتاوى ابن قاسم، وقطع فيه بالتواتر. كذلك تلميذه حافظ ابن القيم رحمه الله تعالى نص بأنه قد روي حديث النزول عن أكثر من 20 صحابيا، سيأتي في قول الناظم رحمه الله تعالى: روى ذاك قوم. وكذلك الحافظ الذهبي فإنه قال في كتاب العلو: وقد جمعت أحاديث النزول وهي متواترة، وأنا أقطع بذلك، أقطع بذلك. فالأحاديث التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الصحابة من جهة العموم التي فاقت 20، فاق رواتها 20 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كلها دالة على هذه الصفة. هنا قال الناظم: وقل ينزل الجبار. ينزل الجبار كما قلنا نزولا يليق بجلاله، في كل ليلة، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، في كل ليلة بلا كيف يعلم لنا، لا أنه نفي للوجود. ففرق بين نفي الوجود وبين نفي العلم بهذا الوجود، وهذا مهم جدا بالنسبة لطالب العلم فهمه، لأن الصفات والأسماء والذات لها كيفية حقيقة حقيقة، لكن المنفي عنا هو العلم بهذه الكيفية. وهذا القول مأخوذ عن الإمام مالك رحمه الله، طرده أئمة السنة. تعرفون ما معنى طرده؟ يعني هنا عندهم طرده بمعنى أنه جعله قاعدة مضطردة، قاعدة مضطردة في كل ما هو من نظائره. فعندما جاء رجل إلى الإمام مالك، وهذا قال الذهبي عنه بأنه متواتر عنه عن الإمام مالك، لما جاء رجل الإمام مالك فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وفي لفظ أنه قال: الكيف مجهول بالنسبة لنا. فهذا الباب قال أئمة السنة بأنه يطرد في جميع الأسماء والصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى. فإذا سأل إنسان كيف ينزل، قلنا له: ها، الكيف غير معقول، أو الكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. لكن هل هذا نفي لوجود الكيفية أم نفي للعلم بها؟ نفي للعلم بها. فنحن لم يعلمنا الله سبحانه وتعالى كيفية صفاته، ولا كيفية حقيقتها، وإنما أعلمنا بهذه الصفات التي تدل على معاني الكمال وعلى الحقيقة الكامل وعلى الكمال المطلق. وهنا الناظم قرر هذا المعنى بلا كيف، وهذا تنصيص أئمة الإسلام، نص عليه أئمة السنة بأن قول الإمام مالك يطرد ويعمل به في سائر الصفات الخبرية، ولا يختص بمسألة الاستواء. ولهذا جاء عن ابن المبارك وعن غيره أنه قال: إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب ينزل إلى السماء، فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. والذي أخبرنا بهذا هو نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا انتهى كلام الإمام المبارك وغيره، الذي أخبرنا وأعلمنا بأن الرب جل وعلا ينزل، هو النبي عليه الصلاة والسلام، ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف. كل ليلة، هذا منصوص الأحاديث التي سيأتي ذكر بعضها، في كل ليلة بلا كيف جل، وجل هنا بمعنى تعاظم، فله الجلال وله الكمال. فالله جل وعلا عظيم لا يدرك المرء عظمته على معرفة بحقيقة الكيفية، فهو جل سبحانه وتعالى أن يتعرف العباد عليه من جهة رؤيته. مر معنا في صفة الرؤية أن موسى عليه السلام لما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، فالعباد لا يمكن أن يقع لهم معرفة برؤية له، ولا أيضا معرفة بكيفية صفاته الذي يستلزم الرؤية والنظر. والشيء إنما يعلم من حيث الحقيقة لأحد أمرين، إما أن تراه وهذا ممتنع يعني عن الله سبحانه العبد في هذه الدنيا، وإما أن ترى نظائره. الله جل وعلا ليس كمثله شيء، فانتفى هذا كله وبقي أننا نؤمن بالحقائق التي أخبرنا بها الرب جل وعلا في كتابه، أخبرنا بها الرسول عليه الصلاة والسلام. بلا كيف جل الواحد، والواحد اسم من أسمائه جل وعلا. أين دليله؟ الواحد هذا اسم وهذا اسم، قل هو الله أحد، أتيكم بالسورة في سورة صاد، لا وهو الواحد القهار، هذه سورة صاد. فالله جل وعلا له اسم الواحد وله اسم الأحد، والواحد والأحد اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى دلا على الأحدية التي حقيقتها أنه واحد فيما يختص به، فلا يشاركه في خصائصه أحد، فهو واحد في ربوبيته، وهو واحد في إلهيته، وهو واحد في أسمائه وصفاته. جل الواحد المتمدح، المتمدح يعني الذي يمدح نفسه بصفات الكمال وصفات الجلال ويرغب في أن يمدحه عباده بذلك. ولهذا جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس أحد أحب إليه المدحة من الله، حديث سعد فيما يغلب على ظني، ليس أحد أحب إليه المدحة من الله، يعني أن يمدح نفسه أن يمدحه عباده. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في يعني في انطلاق الرجل إذا رأى رجلا مع امرأته قال أتعجبون من غيرة سعد، فأنا أغير من سعد والله أغير مني، هذه مدحة. كما أنه إذا مدح العبد ربه بأسمائه وصفاته وما له من الجلال والكمال فإن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك، وهذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا الناظم يقول جل الواحد المتمدح، وقل ينزل الجبار إلى طبق الدنيا، إلى طبق الدنيا يعني الطبق الأدنى وهي السماء الدنيا، نزولا يليق بجلاله جل وعلا. لا نتخيل ذلك، وكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك كما قرر أئمة السلف، ولا يعلم ما هو إلا هو كما قال ابن الماجشون، وهذه عبارته لا يعلم ما هو إلا هو، وقال طائفة منهم لا يعلم كيف هو إلا هو، وهذا أيضا يعني جاء عن ابن الماجشون وجاء عن وهو في تلاميذ الإمام مالك رحمه الله، جاء عن غيره. فكل ما خطر بذلك فالله خلاف ذلك. هل تعلم له سميا؟ هذا سؤال استنكاري تقريري، يعني هل تعلمه على الحقيقة حتى تقول صفته في كذا وكذا، أو تعلم له سميا يساميه يقابله في الاسم في الحقيقة حتى تقيسه عليه؟ بهذا بطل القياس في مثل هذا الباب. وهنا قال إلى طبق الدنيا يمن بفضله، يعني يمن بالعطايا والفضائل التي لا حد لها ولا حصر. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. يمن بفضله على من؟ على العباد. يمن بفضله بهذا الفضل بسبب أن الفضل له. قل إن الفضل بيد الله. يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. الفرج والفتح معان متقاربة. تفرج أبواب السماء بالخيرات وبالفضائل وبالعطايا، وتفتح بما ينزله الله سبحانه وتعالى من الخيرات، وخصوصا في هذا الوقت الذي ينزل فيه الرب جل وعلا. وتفتح يقول، ما الذي يقول ومن الذي يقول؟ الله جل وعلا هو الذي يقول، والذي يقوله أخبرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا رد على كل من أنكر صفة النزول وعلى من تأولها، لأن الجهمية والمعتزلة أنكروا صفة نزول الرب سبحانه وتعالى، والماتريدية والأشاعرة أولوا بما يدل على نزول شيء من خلقه كأمره أو ملك أو ما أشبه ذلك. وهذا ينقضه أنه يقول، فالذي وصف بالنزول هو الذي وصف بالقول، ومثل هذا القول لا يصدر إلا من الرب سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وكما جاء عن غيره رضي الله عنه. ذكرت لكم بأن الأحاديث متواترة في هذا. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ إلى آخر الحديث. فالذي يقول هذا هو الذي ينزل، وهذا القول لا يصدر من ملك ولا من أمر كما يقولون خلقه الله سبحانه وتعالى، هذا من أبطل الباطل. يقول ألا يعني هل، هذا من معاني ألا، هل من مستغفر يعني أو معنى الحظ تحضيض، هل من مستغفر، ألا مستغفر من معانيها التحضيض أنها تحض، ألا مستغفر يلقى غافرا في هذا المقام. وهذا مقام نزول الرب جل وعلا، وهو أفضل ساعات الدعاء على الإطلاق، أفضل ساعات الدعاء والاستغفار وطلب المنح وطلب الحوائج. فينزل الرب سبحانه وتعالى يتفضل على عباده بهذه الفضائل. ألا مستغفر، ما الذي يلقى؟ يلقى غافرا يغفر الذنوب ويستر العيوب، سأل الله أن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين. ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح يطلب المنح، هل من مستغفر يستغفر على ذنوبه؟ قد جاء في الصحيح أيضا في حديث أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فهل من مستغفر طالب للمغفرة على ذنوبه التي لا يخلو منها أحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة والفينة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. فهل من مستغفر يلقى غافرا ومستمنح يطلب المنحة، مستمنح مستفعل للمنحة، سين والتاء كما مر معنا إلا فيما ندر من كلام العرب، تدل على الطلب. يطلب المنحة، والمنحة لفظ عام لكل ما يمنح من الخير والبر والإحسان، والرب سبحانه وتعالى والمتفضل على عباده. ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح، يعني يعطى هذه المنح. والأمر لا يقتصر على طلب المغفرة وعلى طلب أمور الآخرة في الدعاء، ولهذا قال الله عز وجل: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له. ويدخل في سائل وداع أن يسأل الله سبحانه وتعالى ما بدا له من أمر الدنيا وأمر الآخرة فيمنح. روى ذاك قوم، ذاك المشار إليه قوله ينزل ربنا، روى ذاك قوم. والقوم في أصل كلام العرب يعني بها الرجال، اللغة العربية تدل على أن كلمة قوم تطلق على الرجال فحسب، لكن دلت الحقيقة الشرعية على أن القوم أيضا تطلق على النساء. كذبت قوم نوح المرسلين، كذب قوم لوط بالنذر، وهذا يشمل الرجال ويشمل النساء. وما تجده في كتب اللغة من هذا المعنى هم يقولون هذا، يقولون إن قوم لفظ مختص بالرجال، ولكن إذا قلنا بهذا وأن اللغة العربية لا تعرف إلا هذا، فإنه الحقيقة الشرعية دلت على أنه يطلق على الرجال والنساء أيضا. روى ذاك قوم جمع، ذكرت لكم أنهم من النص على 20 من الصحابة رضي الله عنهم، وكل هؤلاء رواه عنهم خلق من التابعين، وأتباع التابعين رواه عن من جاء قبلهم وهكذا. وهذا مما يدلك على أنهم اقتصروا على أمر الرواية، وإنما وقعت الفتنة والبدعة والمحنة لما تكلم من لا يعرف حق الرواية ومن لا يعرف العربية، فاحتاج الناس إلى أن يجيبوا، احتاج العلماء إلى أن يجيبوا عن أقوالهم. وإلا هذه أحاديث سمعها الصحابة رضي الله عنهم وهم قوم من النبي عليه الصلاة والسلام، وسمعها الذين جاءوا من بعدهم من التابعين ممن نقل إلينا هذا الدين فرووها لنا كما سمعوها وأدوها كما سمعوها، وكذلك جاء قوم من بعدهم من أتباع التابعين فرووها، واستمر هذا الأمر على روايتها ولم يدخلوا فيها متأولين بآرائهم ولا متوهمين بأهوائهم، وسلموا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام فيما أخبره به عنه، فيما أخبر به عن نفسه جل وعلا. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم على الإطلاق، لأن شروط النقل والرواية والصحة مجتمعة فيهم، فهم قوم ثقات عدول أثبات ضابطون رحمهم الله تعالى، لا يرد حديثهم. وكيف يرد حديثهم؟ وبأي حجة ترد أحاديثهم؟ لا يردها عقل ولا تردها حجة، بل يجب القبول والتسليم لها. هذا ما يؤكد على قول الناظم على وجوب التسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. تمسك بحبل الله واتبع الهدى الذي جاءك من هؤلاء. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ولا يجرؤ أحد على أن يرد حديثهم، ولهذا الذين لم قسم الناس فيهم إلى طائفتين، فطائفة ردوا هذه الأحاديث مع ثقات المتكلم بها، كما روى الدارقطني في أخبار عمرو بن عبيد أنه لما حدث بحديث ابن مسعود الذي قرئ علينا قبل الدرس، وهو حدثنا الصادق المصدوق أنه قال لو أخبرني به فلان لما قبلته، ولو أخبرني ابن مسعود ما قبلته منه، ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبلته منه، ولو سمعته من الله لقلت ما على هذا أخذت منا العهد. فهم يردون مثل هذه الأخبار، تجد من يرد مثل هذه الأخبار وينقضها ويتبجح في ردها، وهذا كثير في مذاهب المتكلمين من الجهمية والمعتزلة. ومن لم يردها رد ما دلت عليه من حقيقتها، وهذا حق في مآل الأمر وراجع إلى ردها، لأنه لم يقل بما دلت عليه من الحقيقة، وهذا هو المذهب الذي عليه الأشاعرة والماتريدية. فهم لم يردوا الأحاديث التي في الصحيحين، ولكن ردوا مدلولها، لم يردوا دليلها، لم يردوا النقل بها، وإنما ردوا ما دلت عليه، فقالوا لا ينزل، وإنما ينزل أمره، ينزل ملك، ينزل فضله، ينزل بره، ينزل إحسانه. ومتأمل هذا يعلم أنهم رادون لهذا في حقيقة الأمر، لأنهم لم يقبلوا ما دلت عليه هذه الأحاديث وما دلت عليه هذه الألفاظ. وذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب من الخيبة، وهي نوع من الخسران. خاب قوم، وهذا ذم لهم، وهو ذم لكل من عارض الكتاب والسنة بأنه خائب وخاسر. خاب قوم كذبوهم، وفوق هذا قبحوا، فهم كذبوهم إما من جهة التكذيب على الحقيقة برد الأخبار التي رووها، وإما برد الأخبار برد حقيقة الأخبار التي جاءوا بها. مرة معنا تقريره قبل، ألا خابك قوم كذبوهم فردوا أخبارهم وليسوا في شأن هذا العلم ولا من أهله حتى يقبل منهم هذا التكذيب فيكذب مثل الإمام مالك أو مثل السفيانين أو مثل الحمادين أو مثل الزهري أو مثل أبي هريرة أو مثل ابن مسعود، ولا من الخذلان، نسأل الله العافية والسلام. خاب قوم كذبوهم وقبحوا. انتهت أبيات النزول. واصل.
قل ابن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان نرجح، ورابعهم خير البلية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم للرهط لا ريب فيهم على من بالفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهن والزبير الممدح. فقل خير قول
وقل خير قول في الصحابة كلهم
ولا تكن طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وبالفتح آي للصحابة تمدح.
خلاص القدر بعدين صح؟
نعم.
هنا يقرر لنا الناظم أصلا من أصول أهل السنة والجماعة وكل ما يذكره المصنفون في كتب الاعتقاد نظما ونثرا، فإنها أصول جانب بها أهل السنة والجماعة أهل الأهواء والبدع. قد تجتمع هذه الأصول في طائفة من أهل البدع وأكثرها موجودة في الجهمية، فإنهم في جميع أبواب الدين وأصوله يخالفون أهل الإسلام ويخالفون أهل السنة في هذا الباب، وقد ينفرد بعض أهل البدع ببعض البدع ويوافقون أهل السنة في أبواب أخرى، ولكن موافقتهم هذه لا تدخلهم في دائرة أهل السنة والجماعة. وبهذا ينبغي لطالب العلم أن يتنبه إلى مآخذ أهل السنة والجماعة في استدلالاتهم. أقول هذا لأنه صدر كتاب مؤخرا للعلامة أبي شامة الشافعي، وهو على طريقة المتكلمين من الأشاعرة، فيما يتعلق بصفة الرؤية لله سبحانه وتعالى. طبعه أحد المعتنين بطباعة الكتب وتخريج الأحاديث، أظن اسمه كمال بن نشأت بن كمال المصري أو شيء من هذا القبيل. فالاتحاد والاشتراك في الدليل لا يستلزم الاتحاد والاشتراك في المدلول، فنفس الأدلة التي يستدل بها أهل السنة والجماعة في باب الرؤية هي نفس الأدلة التي يستدل بها الأشاعرة في الرد على المعتزلة، لكن المفارقة تقع في حقيقة هذه الرؤية، فالأشاعرة ينفردون بقولهم بأنه يرى لا في جهة. وهذا كان ينبغي أن يذكر في أول الدرس من أجل الإضافة إلى مسألة الرؤية، لكن أخبرت بهذا الكتاب الليلة البارحة، وبأنه جعل هذا من المؤلف وجعل هذا القول هو قول أهل السنة والجماعة، وهذا قول باطل دل على عدم المعرفة بأقوال الفرق. فكونهم يتفقون معك في الدليل لا يلزم أن يتفقوا معك في المدلول. وكون أيضا الأشاعرة والمعتزلة يوافقون أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأبواب الصحابة والذب عنهم والرد على الرافضة لا يجعلهم في هذا في دائرة أهل السنة والجماعة، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يعني أهل السنة والجماعة باللفظ الخاص، وإن كان أهل السنة وإن كان شيخ الإسلام له عبارة تفهم على معناها الصحيح بأنه كما عبر عنها في مقابل الرافضة. فالفرق الإسلامية المنتمية للإسلام من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية فيما يتعلق بباب الصحابة يطلق عليهم أهل السنة، لكن ليس بالمعنى الخاص وإنما بالمعنى العام في مقابل الرافضة، فهم في هذا الباب على هذا المعتقد، بمعنى أنهم يقولون ما يقوله أهل السنة، وهذا أيضا ينبغي أن يقيد بأنه في الجملة، وإلا فإن الخوارج يكفرون من دون الشيخين، فيكفرون أصحاب الجمل وصفين، وهذا طعب، بل هم كما قال الشاطبي في الاعتصام أول من سن سب السلف، فهم الذين أحدثوا بدعة الطعن في السلف، فسبوا أصحاب الجمل وأصحاب صفين وطعنوا في عثمان، يعني تبرؤوا ممن عدا الشيخين، من عدا أبي بكر وعمر ونزر يسير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. تفهم هذا الأصل يعني تحكم به على المخالفين لأهل السنة والجماعة، وأن الاشتراك في الدليل لا يستلزم الاشتراك في المدلول وما دلت عليه من حقيقة هذا المدلول، كما هو الشأن في الأدلة التي يحتج بها، يعني لأن الأشاعرة لهم ردود على المعتزلة كثيرة جدا في أبواب المعتقد، لكنهم ينحون في باب القدر، يردون على المعتزلة بإثبات القدر وأن علم الله السابق وأنه كتب الأشياء وأن الأشياء لا تقع إلا إذا أرادها وشاءها، لكن في الحقيقة يقولون بالجبر، يقولون بعقيدة الجبرية، الأشاعرة جبرية في باب المعتقد. أيضا في هذه القضية التي هي قضية الرؤية هم يستدلون بنفس الأحاديث عندما ينقضون على المعتزلة نفي الرؤية والإيمان بها، يقولون هو يرى، لكن منهم من يقول بأن الرؤية مزيد علم به، فالعلم الذي يؤتاه العباد في الآخرة بالله سبحانه وتعالى فوق العلم الذي كانوا عليه في الدنيا، وهذا قول من أبطل الباطل لأنه نفي لحقيقة الرؤية. فتتفهم هذا وتؤصله وتذاكره وتقرره، لأنه يفهمك كثيرا من المسائل المشتركة بين الفرق، وأنه حتى إذا ضربت لكم ربما تقول يعني نضرب مثلا آخر، عندما يقول أهل السنة بأن الأشاعرة يثبتون الصفات السبع، هم لا يعنون أنهم يثبتونها من جهة النقل كما يثبتها أهل السنة والجماعة لأنها جاءت في الكتاب والسنة، ولا يثبتونها أيضا من جهة الحقيقة في مقتضى ما دلت عليه، ولهذا يسمونها بالصفات النفسية أو بالصفات العقلية، فدليلهم على إثباتها قبول العقل لها، فيسمونها بالصفات العقلية، ثم يجعلون الشرع موافق لهذا العقل، ثم أيضا من جهة الحقيقة وإن استدلوا بنفس الأدلة أن الله سبحانه وتعالى أن القرآن كلام الله، لا يثبتون القرآن كلاما لله كما يثبته أهل السنة والجماعة، وإنما يقولون هو عبارة عن كلام الله كما تقول الماتريدية أو حكاية عن كلام الله كما تقول الأشاعرة. فهمت؟ مسألة دقيقة، لكن يعني لابد من فهمها وتقريرها. هنا الناظم رحمه الله تعالى انتقل إلى ما يتعلق بهذا الأصل الذي فارق فيه أهل السنة والجماعة الرافضة والخوارج ومن وقع في نفسه أيضا مما يوجد في كتب الفرق. ذكرت لكم في المعتزلة طعن في الصحابة، فإن المعتزلة أيضا يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في بعض أفرادهم بسبب ما يروونه من الأحاديث، كالشأن في حديث ابن مسعود أو كالشأن في أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وقل إن خير الناس، خير أفعل التفضيل، أخير، وإنما قالوا خير من كثرة الاستعمال. وقل أيها السني قول لسان مواطئ لقول القلب، إن بالتوكيد خير الناس على الإطلاق فلا يكون أحد مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على العموم ولا على الخصوص، كما نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة بأن أحدا من الناس لا يكون كمثلهم، فهم المنفردون بالفضائل كلها. والنبي عليه الصلاة والسلام قرر هذا في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين لما قال: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فلا يأتي أحد بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قال بأنه قد يأتي بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشاركهم في الفضل فهذا مخطئ وغالط في هذا المعنى بلا شك، لأن الصحبة لا يلحقهم فيها أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي سعيد الذي تقدمه: وأن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم هنا معرف بالإضافة، فلا يمكن أن يلحقهم أحد في الصحبة على الإطلاق. وقل إن خير الناس، والناس هنا فيها للجنس كل الناس أيا كانوا، بعد محمد وزيره، بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فالطبقة التي تأتي في الفضل محمد أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، أفضل البشر، ويأتي بعده في الفضل دون الأنبياء وزيره، لأن أبا بكر وعمر هم أفضل الخلق بعد الأنبياء، فأبو بكر أفضل الخلق وأفضل البشرية بعد الأنبياء وبعد الرسل، فلا يشاركه أحد في الصديقية ولا في الفضل، لا ممن تبع الأنبياء، لأن أفضل الصحابة أفضل أتباع الأنبياء هم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كان لم يلحق أحد في الفضل من هذه الأمة فلا يلحقه أحد من الأمم، فرتبته بعد رتبة الأنبياء. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين ثم من النبيين والصديقين، والصديقية هي المرتبة العليا بعد مرتبة النبوة، فلا يلحقه في الفضل أحد دون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه، والوزير هو المؤازر، وجاء في تسميتهما بالوزيرين أحاديث إلا أنها لا تثبت عنه عليه الصلاة والسلام من جهة الرواية، لكن من جهة المعنى معانيها صحيحة، لأنهما وزيرا النبي عليه الصلاة والسلام، فهما الوزيران المؤازران، وهما أقرب الناس إليه. كان كثيرا ما يقول عليه الصلاة والسلام: دخلت أنا أبو بكر وعمر وخرجت أنا أبو بكر وعمر، فلا يذكر إلا ويذكران معه عليه الصلاة والسلام، فهما متقدمان في الفضل، وزيراه قدما، وهما أبو بكر الصديق، هذه كنيته أبو بكر، والصديق لقبه، واسمه عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة، وهو وأبوه صحابيان رضي الله عنهما. أبو بكر الصديق وأول خلفائه وأول وزرائه، وهو الذي ثبتت خلافته إما بالنص أو بالنص الإشاري، وهذه أقوى الأقوال، أقوى الأقوال، خلاف فيها مشهور بين أهل العلم، لكن إما أن نقول بأن خلافته ثبتت بالنص وهذا أقوى ما يثبت به الدليل المدلول، وإما أن نقول بأنها ثبتت بالنص لكنه النص الإشاري. ما الفرق؟ الفرق أنهم يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل بأن أبا بكر بعده هو الخليفة، هذا لا وجود له، وهذا قول صحيح، لكنه عليه الصلاة والسلام أنزله منزلة الخلافة وهو حي، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، والخلافة الصلاة تابعة للخلافة، فهو خليفته عليه الصلاة والسلام في الأمر وخليفته في الصلاة. وقال: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. ولما قالت عائشة رضي الله عنها: أبا بكر رجل أسيف، قال: إن كنا صواحب يوسف، وقال مثل هذه الأحاديث يأبى الله ورسوله، فهذا نص لكنه إشاري، بمعنى أنه لما قدمه للإمامة ولما قدمه للصلاة التي ينوبها عنها دل على أنه المقدم في الخلافة. ولهذا لما كان في السقيفة قال ألا قال عمر ألا نرضى لديننا من رضي النبي عليه الصلاة والسلام ألا نرضى لدنيانا من رضي النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، قدمه في الصلاة ولا نقدمه في الخليفة في الخلافة. فبايعوا أبا بكر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك عهد أبو بكر بالخلافة لعمر ابن الخطاب، وهذا اسمه ولقبه الفاروق، ويعنى بأبي حفص رضي الله عنه وأرضاه. عهد إليه بالخلافة، فكانا خير خليفتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الناظم بعد ذلك ثم عثمان، وثم هذه للعطف، يعني أنها عطف مقتض أو مستلزم للترتيب. أراد الناظم رحمه الله أن يبين أن ترتيب عثمان في الفضل بعد ترتيب عمر، لأن ثم هذه تفيد الترتيب وتفيد التراخي بعكس الواو، هذا من مدلولات الحروف، فهو مرتب في الخلافة بعد عمر، وهذا ترتيبه أيضا في الفضل. فهذا فيه إشارة من الناظم رحمه الله إلى ترتيب عثمان ثم عثمان لارجح، وهذا تأكيد على أنه أراد هذا المعنى، لأنه قال لارجح بمعنى أنه الراجح في الفضل، وهو يشير بهذا إلى الخلاف المعروف القديم بين أهل السنة والجماعة في الأفضلية بين عثمان وعلي رضي الله عنهما. وهذه المسألة فيها أقوال، أولها أن عثمان هو الأرجح، وهذا قول أهل البصرة، وهو الذي عليه المهاجرون والأنصار، حتى قال أيوب بن التميم السختياني قال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وإنما قلنا أهل البصرة بسبب الخلاف الذي وقع في الجمل وصفين، لأن هذا تعبير سفيان الثوري، وأهل الكوفة يقدمون عليا، حتى قيل لسفيان الثوري أيهما أفضل علي أم عثمان، فقال أهل البصرة يقدمون عثمان، وأهل الكوفة يقدمون عليا، قالوا أنت أبا محمد، قال أنا رجل من الكوفة. وهذا قاله باعتبار ما هو الموجود من الخلاف، لكن قد ثبت عنه وعن غيره الرجوع إلى قول الصحابة رضي الله عنهم والرجوع إلى قول أئمة السلف من تفضيل عثمان على علي، وهذان القولان هما المشهوران. وهناك قول ثالث مروي عن الإمام مالك وعن طائفة من العلماء، وهو التوقف في التفضيل، وهذا في مسألة التفضيل لأنهم نظروا إلى النصوص والأحاديث وكثرتها. وأما مسألة الخلافة في الترتيب فإنه لم يقع بين أهل السنة وأهل الإسلام خلاف في هذا، حتى قال الإمام أحمد وقال أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الوسطية بأن من قدم عليا على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، وهذه عبارة جديدة. فالترتيب في الخلافة ليس في يعني الترتيب في الخلافة يضلل فيه المخالف، فإذا قال علي مقدم على عثمان في الخلافة نقول أنت ضال مضل مبتدع، وإذا قال علي مقدم على عثمان في الفضل لم نقول له أنت ضال ولا أنت مبتدع، ولكن نقول له قد استقر الأمر واستقر الإجماع على تقديم علي عثمان على علي في الفضل أيضا، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وهذا الترتيب الذي ثبت من جهة الإفراد. من عداهم لا نقول بأن أحد العشرة المبشرين بالجنة هو أفضل، بمعنى أن نقول بأنه هو الخامس. ما يعني نسيت أن أذكره لكم في مسألة أنه لا يأتي أحد بعد الصحابة، كما جاء علم المبارك أنه قيل له عمر بن عبد العزيز أفضل أم معاوية، قال غبار في أنف معاوية خير من مثل عمر بن عبد العزيز، لأنه صحب النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكروا عمر بن عبد العزيز لما كان عليه من الفضل والعدل والكمال في الحكم وفي العبادة وفي العلم، مع أنه قد توفي ولم يبلغ 40 عليه رحمة الله ومغفرته. وهنا قال وزيره قدما، عرفنا مسألة الفضل في الخلافة والفضل في جهة العموم، وأن هذا ترتيبهم، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر فعمر فعثمان فعلي، وهذان صهراء النبي عليه الصلاة والسلام، فعلي زوج فاطمة وعثمان تزوج بابنتين من بنات النبي عليه الصلاة والسلام. وزيره قدما ثم عثمان لرجح، لرجح يعني أنه يرجح أن عثمان، وهذا قول عامة أئمة السنة رحمهم الله تعالى، ثم عثمان لرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم، أفضل البرية، تأكيد لهذا الترجيح، أفضل البرية بعد أبي بكر وعثمان وعلي، وبعد أبي بكر وعمر وعثمان، خير البرية بعدهم، البرية هو الخلق، والبرية البر، خير البرية بعدهم علي، وهو علي بن أبي طالب أبو الحسن، ويكنى بأبي تراب أيضا رضي الله عنه وأرضاه، ويلقب بحيدر أو بحيدرة، علي حليف الخير، كأنه صار مع الخير في حلف، هذا فضل عظيم نطق به الناظم رحمه الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين في حديث سهل بن سعد: لا وطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح قال: أين علي؟ قالوا: فأنه وجع، وكان به رمد رضي الله عنه وأرضاه، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك، على رسلك، ثم ادعهم إلى الإسلام، يفتح الله على يديه، حليف الخير. ولهذا أباد الله على يديه المنافقين وكسر شوكتهم وسن سنة القتل فيهم، بمعنى أحيا سنة القتل فيهم، ولا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فقتلهم. وقصة قتل قتاله للخوارج في يوم النهروان في الصحيحين أو في غيرهما، وحتى وجد ذا الثديتين. علي حليف الخير بالخير منجح، يعني أنه ناجح رضي الله عنه وأرضاه، وأهل السنة والجماعة يحبون كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل البيت ومن غيرهم، فلا يناصبونهم العداء. علي حليف الخير بالخير منجح. ماذا قال بعد ذلك؟ ها؟ وإنهم لرهط. الرهط هنا لم يعني به المعنى اللغوي التسعة، لأنهم دون العشرة، من واحد إلى عشرة، فلا نحاكمهم إليهم إلى هذا المعنى. للرهط يعني الرهط يطلق أيضا في لغة العرب، يراد به جماعة الناس، جماعة الناس، لكن قالوا إنه في الغالب يطلق على من دون العشرة. للرهط لا ريب، لا شك ولا اضطراب يحصل في نفس المؤمن على ما تقدم من أنهم هم خير الناس، وإنهم للرهط لا ريب فيهم، لا شك ولا نرتاب فيهم على الإطلاق في فضلهم، وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجوم الفردوس. النجوم جمع نجيبة، وهي الحسيبة النسيبة من النوق، من الإبل، فهي مراكب العرب التي كانوا يركبونها، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظم لهم شأنها، كما قال عليه الصلاة والسلام لعلي أيضا رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، على نجب الفردوس، يعني في الجنة. وهذا دل عليه السنة، الكتاب والسنة والإجماع، على أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كلهم في الجنة، لأن الله رضي عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، قراءة الجمهور وقراءة ابن كثير، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم، فهم في الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام نص على العشرة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد في الجنة إلى آخره، الحديث في السنة. وهكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام جملة من أصحابه في الجنة، وانعقد الإجماع كما نص عليه أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب، وقرينه أبو محمد بن حزم في الفصل، وغيرهم من أهل العلم من صنف في الصحابة على أن جميع الصحابة من ثبتت له الصحبة فهو في الجنة، كلهم على هذا، على هذا الحكم، على نجب الفردوس في النور تسرح، بالنور تسرح، يعني أين تسرح وتمرح؟ في جنة الخلد وفي الأنوار. وهذا الفضل العظيم الذي من لم يصل إليه بأعمالهم فلا يفوته أن يصل إليه بحبهم، أنه جاء في الصحيحين في حديث أنس بن مالك لما سأل أعرابي النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، ماذا قال أنس رضي الله عنه؟ أنت مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنت مع من أحببت، قال فأنا أحب أبا بكر وعمر وإن لم أعمل بعملهم. هذا أصل ينبغي أن يسير عليه المسلم، لأن من فاتته أعمالهم فلا تفوته محبتهم. على نجب الفردوس في النور تسرح، وسيأتي بعد ذلك ذكر العشرة في الجنة، تتمة العشرة. لكن قبل هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الحديث الصحيحين، والأحاديث متواترة في فضل الصحابة رضي الله عنهم. هلا أنتم تاركوا لي صاحبي في أبي بكر، والأحاديث كما قلنا في فضائلهم متواترة، صنف فيها الأئمة مصنفات كثيرة في هذا الباب، أوسعها وأشهرها كتاب الإمام أحمد، ولا يخلو كتاب من كتب السنة من فضائل الصحابة. كتاب الإمام أحمد مطبوع في مجلدين، فضائل الصحابة من صحيح البخاري، فضائل الصحابة من صحيح مسلم، فضائل الصحابة من السنن، كلها مما يقرره أهل السنة والجماعة. ولهذا قال الإمام أبو العباس بن تيمية رحمه الله: فصل، ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من سلامة الأمرين، سلامة القلب وسلامة اللسان، ولا يستمعان إلا في مؤمن. وهنا الناظم رحمه الله تعالى يقرر هذا المعنى، سيأتي زيادة بيان له. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيرا وقدما ثم عثمان درجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، فهو الناجح في هذا الخير. وقل خير قول في الصحابة كلهم، هذا الترتيب، وإنهم شرحنا، وإنهم وللرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح سعيد، وهو سعيد بن زيد بن عمي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، سعيد وسعد، سعد بن أبي وقاص رضي الله، سعيد وسعد، وابن عوف عبد الرحمن ابن عوف، وابن عوف سعيد وسعد وابن عوف وطلحة، وطلحة بن عبيد الله، وطلحة وعامر وهو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه الفهري، وعامر فهر، والزبير، والزبير بن العوام، والزبير بن العوام رضي الله عنه والزبير، فهؤلاء هم الستة المتممون للعشرة المبشرون بالجنة. وكونهم مبشرون بالجنة بمعنى أنهم سيقوا في مساق واحد بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا ينفي أن يكون هناك من بشر بالجنة دونهم، كما هو ثابت في حديث ثابت بن قيس بن شماس في الصحيحين لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأنه في الجنة. وقال أيضا فيما يتعلق بنسائه من أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن، وسمع خشف نعال بلال رضي الله عنه وأرضاه، وأخبر بأن أم سليم أيضا في الجنة، وهكذا. ومن جهة العموم قدمنا لكم أن العلماء أجمعوا على أن جميع الصحابة رضي الله عنهم في الجنة، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. ثم قال قاضيا بكل ما تقدم بمن ذكر ومن لم لا يذكر، فقال وقل خير قول، قل قول لسان المواطن لقول القلب، خير أخير أفعل التفضيل، أخير قول أفضل قول، اختر أفضل العبارات وتكلم بها في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير قول يقال. الله جل وعلا قال في حق المؤمنين وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي أحسن، وأحق الناس بهذا المقام هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا أصحابي كما في الصحيحين وقد تقدم معنا، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن فيهم طعن فيه بل طعن في القرآن، لأن الله عز وجل قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، إن الله سبحانه وتعالى قسم هذه الأمة إلى ثلاثة أقسام، ومن لم يكن في هذه الأقسام كما جاء عند الحاكم عن سعد بن أبي وقاص بإسناد صحيح لم يكن من هذه الأمة. الطائفة الأولى طائفة المهاجرين، وهم الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم وهم الذين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهذه قال سعد طائفة قد ذهبت وهم المهاجرون فلا يلحقهم أحد. ثم قال في الطائفة الثانية والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم الأنصار وتلك طائفة قد ذهبت ولا يلحق بهم أحد. ثم قال في من بقي من الأمة والذين جاءوا من بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن لم يكن من هذه الطوائف الثلاث لم يكن من هذه الأمة، هذا قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وطبعا عليه عامة العلماء رحمهم الله، حتى قال الإمام مالك من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له حظ في الفيء، معنى ليس له حظ في الإسلام، لأن الله قال ليغيظ بهم الكفار في آخر سورتها فتح. هذا الدليل الواضح البين على أن الله عز وجل أمر بأن يقال فيهم خير قول، لأنه قال ربنا اغفر لنا ولإخوانا، هذا خير الأقوال. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمروا بأن يستغفروا لهم فسبوهم، جاء عن مجاهد رضي الله عنه وقرنه وقال لا تسبوا أصحاب محمد فإن الله قد علم ما هو ما هم كائنون عليه، وقال أيوب السختياني من قال في أصحاب محمد بالحسنى فقد برئ من النفاق، وهذا منصوص في كتب الاعتقاد، لا يذكرون إلا بالجميل، فلا يذكرون إلا بجميل القول، هذا ما يجب في حقهم. وبعض الأحاديث فيها مقال فيها كلام إذا ذكر أصحابي فأمسك، كان طائفة من أهل العلم يحسن صح مثل هذه الأحاديث، شيخ ناصر له بحث في هذا الحديث في السلسلة الصحيحة، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا قل خير قول. في الصحابة الصحابة اسم جمع الصاحب، والصحابي ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة في الأصح كما في النزهة، النخبة والنزهة، الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهذا أحسن التعاريف وأضبطها. فالصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، فمن عاصره ولم يلقه وآمن به كان تابعيا كالنجاشي، ومن عاصره ولم يلقه ولم يؤمن به إلا بعد موته كان مخضرما، هذا ما قرره أئمة الحديث رحمهم الله تعالى. خير قول في الصحابة كلهم. أل فيها هنا للجزء، وأل تفيد الكل في العمومي في الجمع والإفراد كالعليم. ثم أكد هذا بقوله ها كلهم، كل التي هي أصرح صيغ العموم، كل أم الباب في العموم، وكلهم بدون استثناء. وقل خير قول في الصحابة كلهم. ولا تكو، تكو فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وفي جزمه يصح إثبات النون ويصح حذفها، كله جاء بها وكلها جاء به القرآن. ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن من المشركين. الشواهد كثيرة في هذا. ولا تكن طعانا، صيغة مبالغة لا يراد بها ظاهرها، فليس معنى الطعان هو الذي يكثر الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بمجرد القول. وهذا مثل قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، ليس معنى أنه يظلم أحدا من الخلق، ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة إلى آخره. وهذا فيه رد على المبطلين الذين يقولون بأن الساب هو الذي يجلس ويجمع في سبهم وفي مثالبهم، أما من قال فيهم كلمة مثل ما قال المصري المأربي بأنهم غثائية أو بأن عندهم خلل في التربية، فقال هذا ليس سبا، لأن الذي يسب هو الذي يجلس ويذكر في مثالبهم. حظهم وحظر من قال بهذا القول الساقط الباطل، بل يكتفى بأنه طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سبهم بشيء من السب أو التنقص أو الشك. ولا تكن طعانا تعيب فيهم، وإن كنت تعتقد أن هذا موجب للطعن أو رأيت ما له نظائر من طعن بعضهم في بعض، لأنك لا تتدخل بما بينهم، فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تكن طعانا تعيب وتجرح، لما بين بفاء التعليل فقال فقد نطق الوحي المبين. الوحي يراد به الكتاب، يراد به السنة. نطق الوحي المبين بفضله، نطق به الوحي الكتاب والسنة الصحيحة حمك الله المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسنة لاحة كلها سنة مقتضي ما صح كما مر معنا في أول الشرح. نطق الوحي المبين بفضلهم، المبين البين الواضح ليس فيه شك ولا ارتياب. فمن أدلة الكتاب ما سبق ذكره في قوله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والآيات التي في سورة الحشر، وآخر الآيات التي في سورة الفتح والتي نص عليها الناظم رحمه الله تعالى، فقال وفي الفتح آية للصحابة تمدح، وهي قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وينصرون سيماهم في وجوههم من أثر السجود. كل هذا تمدح، القرآن يمدح والسنة تمدح والمخذول يقدح. أفنصدق الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أم نصدق هذا المخذول المأفون الذي شغله الله بأصحاب رسوله عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها بسنن صحيح أنها قالت أراد الله ألا يقطع الخير عنهم أو بهذا المعنى، فسبهم من أجل أن يبقى الخير لهذه الأمة في هذه الحسنات، لأنهم يأخذون من حسناتهم إن كان لهذا السبب حسنات. صلى الله عليه وسلم. ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين البين الواضح الصحيح الصريح بفضلهم وبما لهم من الفضائل والمزايا والمنازل العالية. وفي الفتح آي للصحابة تمدح، تمدح تذكر المحاسن والفضائل، الركوع والسجود والجهاد التصديق، ثم أنت تقدح فيها؟ أسأل الله العافية والسلام. وفي الفتح آي للصحابة تمدح، هل موضع نعم بعده القدر يكتفي بهذا إن شاء الله. أو يعني رأيتم أنا أن رمضان على الأبواب،
أرى أننا ننتهي.